الوجه الأول يبدأ حالا.
والذين لا يتورعون عن أعراض الناس ويستمرئون لحومهم أسوأ حالا من أكلة الربا. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وروى أبو داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في أرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. وقال عمر بن عبد العزيز: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. إن كرامة الإنسان وصيانة الأمة يجب أن يظل بعيدين عن عبث العابثين، وليس ثمة سبب من الأسباب يبيح التفريط في أي ناحية من هاتين الناحيتين. وقد تكون هناك مصالح شرعية لا يتوصل إليها إلا بذكر العيوب، وحينئذ يترخص الإسلام في ذكر هذه العيوب تحقيقا لهذه المصالح. فمن ذلك: أولا، قد يكون وقع على الإنسان ظلم ويريد أن ينتصف لنفسه ممن ظلمه، فيرفع ظلامته إلى من ينصفه ويرد إليه حقه. يقول الله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والإسلام يعتبر المظلوم صاحب مقال في الوقت الذي يستبيح فيه عرض الظالم، فيقول الرسول: إن لصاحب الحق مقالا. ويقول: مطل الغني ظلم. وإذا سكت المظلوم عن حقه كان سكوته إثما، وكان إذانا بأنه غير جدير بالحياة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، أي استحقت أن يقال لها الوداع الوداع. ثانيا، هناك بعض نماذج من الناس لا يتورعون عن المجاهرة بالإثم والإعلان عن فجورهم. هؤلاء لا كرامة لهم بعد أن ألقوا عن وجوههم جلباب الحياء والعفة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، فلما هم بالانصراف وركب بعيره قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب. ثم قال: أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ وعن عائشة أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وعند أبي داود: إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ففي هذه الأحاديث جواز غيبة الجهلة والفسقة والأشرار لتحذير الناس من شرهم، ولعلهم يرتدعون إذا بلغهم ما يقال عنهم. ثالثا، أن يستشار الإنسان في أمر من الأمور، فيرى أن من الحق عليه أن يكشف عن الحقائق المسطورة من باب النصيحة، وحتى يأخذ المستشير حذره ولا يتورط في مشاركة من لا تحسن المشاركة معه. روى البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. رابعا: أن يستفتي في أمر من الأمور فيذكر بعض العيوب ليعرف طريق الخلاص، ولا يمكنه معرفة هذا الطريق إلا بذكرها. فعن عائشة قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه، وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خامسا: التحذير من الشر، ومن ذلك جرح المجروحين من الرواه والشهود، ومنه التنبيه على بدع المبتدعين. سادسا: أن يكون الإنسان معروفا بلقب مثل الأعمش والأعمى والأصم والأعرج ونحو ذلك، فيذكر ذلك للتعريف لا للتنقيص والاحتقار. التوبة من الغيبة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. والمذهب المختار أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده يكفر الغيبة، ولا يحتاج إلى إعلامه أو استسماحه. خاتمة. أما بعد، فما أكثر ما يتحدث الناس عن العلم وعن التقدم وعن التطور وعن الرفاهية الاقتصادية والمادية، وما أشد انصرافهم عن الله وعن الدين وعن الخلق والفضائل، وكأن الحياة ليست شيئا سوى الخبز والنعم الظاهرة. أجل، إن الحديث عن العلم وعن المال وعن التقدم الصناعي وغيره من أنواع النشاط المادي حسن وجميل، لأنه متصل بواقع الإنسان وضروراته وحاجاته الجنسية والنوعية. ولكن أجمل منه أن تكون العناية بفضائل الإنسان ومثله وقيمه أحق بالتقديم، فإن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده، وإنما ثمة مثل وفضائل هي العناصر الأساسية في تقويم شخصية الإنسان. وهذه العناصر تتمثل في الإيمان والإخلاص وابتغاء رحمة الله ومحبته وشكره ورجائه والخوف منه وذكره وحسن عبادته، كما تتمثل في الإحسان والاستقامة والأمانة والصدق والخير والرفق والحياء والعفة وبر الوالدين ورحمة الضعيف واحترام المرأة وإحسان التربية واحترام حق الحياة والمحافظة على العرض وعلى المال. فهذه هي العناصر الأساسية التي يجب أن تتوافر العناية بها، وألا يشغل الرأي العام نفسه بما هو دونها، فإن تحقيقها هو السبيل الصحيح إلى الظفر بما ينشده من سعادة ورفاهية. وإن قيام الحياة المادية دون أن يكون لها سند مروح يدمر نفسية الإنسان، وفي تدمير نفسيته تدمير للحياة المادية والحياة الروحية معا. ومن أجل هذا اتجه الإسلام في جميع محاولاته الإصلاحية إلى النفس، مستهدفا تقويمها وتهذيبها، فإن كل إصلاح في نظره لا يعتمد على هذا الأساس فهو إصلاح عقيم لا يثمر ثماره ولا يحقق الغاية المرجوة منه. ومهما حاول الإنسان أن يحقق رسالته كخليفة عن الله في الأرض دون تغيير جوهري في نفسه فليس ببالغ شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا هو الذي قصدنا إليه في هذه الدراسات، وحاولنا بها أن نكشف عن خطة الإسلام المثلى التي رسمها للإصلاح الروحي والخلقي والاجتماعي، وغايتنا من إبراز هذه الجوانب الثلاثة أن نعرض ما في الإسلام من مثل ومبادئ هي أنقى وأطهر ما عرفه البشر، ولتكون أعلاما هادية ترشد الحيارى وتنير معالم الطريق. انتهى كتاب إسلامنا، تأليف السيد سابق، الناشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة. والآن يبدأ كتيب شباب محمد صلى الله عليه وسلم، دستور سلوك المسلم في البيت والمجتمع، الناشر دار الاعتصام. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستفتح بالذي هو خير، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وصفوة خلق الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أما بعد، فمما تعلمناه على يد رائدنا الأستاذ حسين محمد يوسف رحمه الله، الرئيس الأول لشباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان حقا على شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختاروا لأنفسهم ذلكم الاسم الكبير، وانتسبوا إلى أكرم خلق الله، أن يشعروا بخطورة المسؤولية التي تعرضوا لها، وثقل العبء الذي تواصوا بحمله، وعظم الرسالة التي تعاهدوا على أدائها، فيضعوا نصب أعينهم ألا يصدروا في تصرفاتهم إلا بما يتفق مع شرف التسمية التي اتخذوها، وألا يسلكوا في سبيلهم إلا بما يطابق الفضائل التي ينتسبون إلى صاحبها. فما بعث صلى الله عليه وسلم إلا متمما لمكارم الأخلاق، وما كانت حياته إلا نورا ورحمة للعالمين. ومن هنا كانت عنايتنا بتوجيه الشباب المسلم إلى تزكية نفسه ومجاهدة أهوائه وتنبيهه إلى المثل العليا التي يجب علينا الإيمان بها والجهاد في سبيلها. هذه المثل التي افتقدتها الأمة الإسلامية طويلا، هذه المثل التي يجب عليه الإيمان بها والجهاد في سبيلها، هذه المثل التي على عاتقها وحدها سيبعث الإسلام بإذن الله ساطعا منيرا، وستبنى الدولة الجديدة قوية شامخة، وسيقوم المجتمع المحمدي الذي تسوده الفضيلة وتظلله المحبة والأخوة، ويفيض بالقوة والعزة والكرامة، وما ذلك على الله بعزيز. ومن أجل تكوين الشباب المسلم تكوينا إسلاميا صحيحا، ليسلك السبيل الصحيح في كل أمور دينه ودنياه، أصدرنا من قبل رسالة بداية الدعاية ليعرف واجبه نحو الله، ثم أصدرنا رسالة حتى لا تتحطم حصون الإسلام من الداخل ليعرف واجبه نحو كتاب الله ونحو رسول الله ونحو أهل البيت ونحو الصحابة ونحو الأئمة الأجلاء. وفي هذه الرسالة نقدم دستور المسلم في البيت والمجتمع، لنبين واجبه نحو والديه والأقارب والأرحام، وواجبه نحو رعيته من زوجة وأبناء وبنات وخدم، وواجبه نحو الدعوة، وواجبه نحو المجتمع من وطن وجيران وزملاء وأهل الذمة. ونظن أننا بهذه الرسالة نكون قد أوضحنا الكثير من المبادئ الأولى التي يجب أن يتحلى بها من يريد العمل معنا مستظلا بلواء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المبادئ التي ضمناها رسالتنا هذه والرسالتين السابقتين هي الحد الأدنى الذي يجب أن يلتزمه من يريد أن ينتظم في صفوفنا نحن شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالداعية هو مرآة الدعوة أمام الناس، فيسيء إلى الدعوة العاق لوالديه القاطع لرحمه، ويسيء إلى الدعوة كل فاسق مستهتر، ويسيء إلى الدعوة المفرط في التزام الإسلام في بيته، ويسيء إلى الدعوة الذي لا يزكي نفسه ولا يحملها على الخلق الكريم، ويسيء إلى الدعوة من خان وطنه، ويسيء إلى الدعوة من لا يأمن جيرانه بوائقا، ويسيء إلى الدعوة من آذى ذميا بغير حق لأنه ذمي. يا أخي الكريم، اعلم أن الدعوة تحتاج منك إلى ثلاثة أمور: اعتقاد وقول وسلوك، وإن شئت فقل قلب ولسان وجوارح. قلب لا تسكنه إلا العقيدة الصحيحة، ولسان لا ينطق إلا بالكلمة الطيبة، وجوارح لا تستعمل إلا في العمل الصالح. فسلوكك خير عنوان للدعوة وخير دعاية للإسلام، ولذلك لا بد أن تضع بين يديك دستورا تستنير به في سلوكك في البيت والمجتمع. وهذه الرسالة دستور إسلامي وجيز مدعم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نضعه بين يديك ونسأل الله أن يوفقك إلى العمل به والاستقامة على طريقه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد عطية خميس، رئيس شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، واجبك نحو والديك وأقاربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيها الأخ الكريم، أولا، قد عرفت ما يجب عليك نحو ربك ورسولك، فاعلم أن حق الوالدين يأتي مباشرة بعد حق الله تعالى ورسوله، ولذلك قرن الله تعالى ذكرهما دائما بذكره، لأن رضاهما من رضائه وسخطهما من سخطه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا، احرص على برهما، فإن ذلك أفضل عند الله من الجهاد في سبيله. سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال إلى الله تعالى أقرب؟ قال: الصلاة على وقتها. فسأل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ثالثا، احرص على رضاهما، فإن الجنة مرهونة بذلك. روى الطبراني بإسناد حسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد، فقال له: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظها. عن أبي الدرداء بإسناد صحيح. رابعا، واحذر عقوقك لهما أو غضبهما عليك، فإن ذلك من أكبر الكبائر عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. والغموس أي الكاذبة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه آت فقال: شاب يجود بنفسه. فقيل له: قل لا إله إلا الله. فلم يستطع، فقال: كان يصلي؟ فقال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا أستطيع. قال: لما؟ قالوا: كان يعق والدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحية والدته؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت فقال: هذا ابنك؟ فقالت: نعم. فقال: هل رأيت لو أججت نارا ضخمة فقيل لك: إن شفعت لك خلينا عنه وإلا حرقناه بهذا النار، أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذا أشفع له. قال: فأشهد الله وأشهديني قد رضيت عنه. قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه الطبراني وأحمد مختصرا. خامسا: انصح لهما بالمعروف وإن كانا مشركين، وصاحبهما بالحسنى دون تبرم أو ضجر. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت على أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي على شركها لم ترمه وطامعة فيما عندها. سادسا: كلهما في كبرهما كما كانا لك في صغرك، عاونهما بالمال إن كانا فقيرين، عالجهما إن كانا مريضين، قدمهما على نفسك وزوجك وولدك، فإنك مهما فعلت فإنما تؤدي بعض ما عليك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه البخاري ومسلم عن ابن هريرة بإسناد صحيح. سابعا: احفظ عهدهما بعد الموت، وصل عليهما، واستغفر لهما بعد كل صلاة، وأنفذ عهدهما، وأكرم أصدقاءهما، وصل أرحامهما. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. ثامنا: إياك أن تعرض والديك للسب واللعنة بأن تسب والدي الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم. الأقارب والأرحام. أيها الأخ الكريم، أولا اعلم أن أقاربك وعشيرتك هم أولى الناس بك وأحقهم بمعونتك، ومن لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ثانيا اعلم أن لأقاربك وأهلك حقوقا عليك، فلا تقصر فيها. زر مريضهم وأعن فقيرهم، وتعهد بالموعظة الحسنة عاصيهم، وأصلح ذات البين بينهم، وانتصر لضعيفهم، واعف عنهم إن أخطأوا، واقترب منهم إن ابتعدوا، وهادهم إن قاطعوا، فإن ذلك أدعى إلى تأليف القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم عن عائشة. ثالثا احذر أن تقطع أقاربك وأهلك لأي سبب ومهما شجر بينك وبينهم. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الله وأنا الرحمن وهذه الرحم، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو قال بتته. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. رابعا واعلم أن صلة الرحم سبب في بسط الرزق ومد الأجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. البخاري ومسلم. ثانيا واجبك نحو رعيتك: الأسرة، الزوجة، الأبناء، البنات، الخدم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نكون الجيل الجديد؟ أيها الأخ الكريم، إن مستقبل الأمة وسيادتها ومصير الإسلام ومجده يتوقفان على عنايتنا بتكوين الجيل الجديد. ومن رسالة شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقاومة عوامل التخنث والميوعة والتحلل والفساد التي تفتك بالنشء فتكا ذريعا، وتغذيته بالروح الإسلامية والآداب المحمدية التي تملأه بالحياة والقوة، وتجمله بالفضيلة والتقوى، وتعزه بالإيمان والعمل. لقد أفسد الاستعمار تربيتنا، ولا بد لمقاومته العناية بتكوين الأسرة المسلمة وتشييدها على أمتن الأسس التي تكفل الاستقرار لها، والتوجيه الصحيح للأبناء والبنات. وهذه هي مهمتك أيها الأخ الكريم، فأنت المسؤول الأول والأخير عن أهلك وأسرتك، فإن شئت أقحمتها ونفسك في النار بإهمالها وعدم العناية برعايتها، وإن شئت حرصت على العناية بها وسهرت على تقويمها وتهذيبها فكنت وإياها من الفائزين. الأسرة هي اللبنة التي يتكون من مجموعها بناء الأمة، فإذا قامت على مكارم الأخلاق عزت الأمة وسادت، وإذا قامت على الفوضى والتحلل ذلت الأمة وهانت. فاجعل أيها الأخ الكريم من أسرتك حصنا من حصون الأمة تعتز به في الملمات، وقلعة من قلاع الحق والفضيلة، ومدرسة لأمهات المستقبل، ومعسكرا لجنود الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
انتهى الوجه الأول.